الحمد لله رب العالمين. قلنا أن بحث التعبد والتوصل هو لأجل أن نعرف أن إطلاق أمر من أوامر الشارع بدون أن تكون هناك قرينة على كونه تعبديا أو توصليا، هل يقتضي التوصلية أو لا؟ فالقاعدة مذكورة لأجل معرفة الأصل اللفظي عند إطلاق الأمر ومعرفة الأصل العملي عند إطلاق الأمر، مع عدم قرينة على التوصلية والتعبدية. ولكن قبل ذلك، ما هو معنى التوصلي والتعبدي؟ قلنا أن علماء الأصول ذكروا 4 معاني. المعنى المراد هنا هو واحد، وهو المعنى المعروف المشهور الذي يقول بأن التعبدي عبارة عن إسقاط التكليف بإتيان الفعل مع قصد القربة، قصد الأمر. والتوصلي هو عبارة عن إسقاط التكليف بإتيان الفعل من دون قصد القربة. هذا المعنى المعروف الشائع. ولكن هناك معاني 3 غير هذا المعنى ذكرها علماء الأصول للتعبد والتوصل، وهي هذه 3. الأول قالوا التوصل ما يسقط بفعل الغير، التعبد ما لا يسقط بفعل الغير. مثال التوصل وجوب قضاء الصلوات عن الميت على الولد الأكبر، فإن هذا الوجوب يسقط بفعل الغير إذا استأجرته وإذا تبرع. هذا الواجب على الولد الأكبر من قضاء الصلوات عن أبيه والصيام عن أبيه، هذا الواجب على الولد الأكبر يسقط بفعل الغير، يسقط بفعل الغير، سموه توصلي. وأما التعبدي فهي الصلوات اليومية التي تتوجه إليه، لا تسقط بفعل الغير، لا تسقط بفعل ولدي، ولا تسقط بفعل استئجاري. هذا معنى للتعبد والتوصل، إلا أنه لا نريده في هذا البحث. وأيضا المعنى الثاني التوصل ما يسقط بالفعل غير الاختياري، هذا معنى آخر للتوصل الذي يسقط، بل التوصل هو ما يسقط بالفعل غير الاختياري. أما التعبدي وهو ما لا يسقط بالفعل غير الاختياري، لا يسقط بالفعل غير الاختياري، بل لا بد فيه من صدور الفعل عن اختيار. مثال التوصل لهذا المعنى ما لو اضطر وألجأ إلى إعطائه نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد أو نفقة الأبوين. القادر على نفقة الزوجة والأولاد والأبوين لا بد من أن ينفق، فإن لم ينفق يجبر على ذلك، هذا الفعل منه غير اختياري ولكن يصح، إذن هذا توصلي. مثال التعبدي كالصوم، لا يتمكن الإنسان أن يجبره على الصوم لأن النية هي في النفس ولا يمكن أن نجبره على نية الصوم، هذا معنى ثاني للتوصل والتعبدي. المعنى الثالث ما يسقط ولو بالفعل الحرام، هذا سموه توصلي، يسقط ولو بالفعل الحرام، توجيه إليه احفظ نفسك من الموت، هذا خطاب إما عقلي وإما شرعي، احفظ نفسك من الموت، أنا أحفظ نفسي من الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مثلا، هذا دليل لفظي على وجوب حفظ النفس، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لازمه احفظ نفسك، دليل لفظي حجة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهو نهي لازمه حجة، لوازم الدليل اللفظي حجة، إذن احفظ نفسك لازمه، أو العقل يقول احفظ نفسك. هذا ماكو ماي، صار 3 أيام ماكو ماي، يوجد خمر، احفظ نفسك يقول اشرب من الخمر، فسقط تكليف احفظ نفسك بالفعل الحرام، بالفعل الحرام، فيحفظ نفسه بشرب الخمر فيما إذا لم يكن هناك ماء. أما التعبدي وهو الذي لا يسقط بالفعل الحرام، لا يسقط بالفعل الحرام، مثل ما إذا غصبت دارا وأصلي فيها هذا الفعل حرام، لا يسقط الأمر بالصلاة بالفعل الحرام وهو التصرف في الأرض المغصوبة عالما عامدا. بالعنوان الأولي يسقط بالحرام على كل حال، بالعنوان الأولي، لكن هذا توصلي سووه الذي يسقط بالفعل الحرام سموه توصلي ولو بهذه الصورة الذي يسقط. أما الذي يغصب دارا وهو يعلم أنها غصب ويصلي فيها، هل يسقط الأمر صلي فيما إذا جاء بفعل حرام؟ لا يسقط الأمر. هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها علماء الأصول غير المعنى المعروف والمشهور، هذه لا يراد منها البعث هنا إطلاقا. أيضا المعنى الذي نحن ذكرناه للتعبد والتوصلي وهو معنى قديم ذكره علماؤنا، وهو أن التعبد ما لا تعرف علته وفائدته، لا تعرف العلة، والتوصلي ما تعرف علته وفائدته. ليش المرأة لا يمكن أن تكون قاضية؟ من يدري، هذا يسميه تعبدي. لماذا لا يمكن المرأة أن تكون مرجعا وقائدة للمسلمين؟ من يدري. الأئمة كلهم رجال، الأنبياء كلهم رجال، امرأة نبي أو إمامة ماكو، إذن امرأة مرجعا ما تصير، ليش؟ من يدري. لماذا مثلا في القتل شاهدين، في الزنا أربعة، مع أن القتل ما ندري، كل ما لا نعرف علته ولا نعرف فائدته هذا نسميه تعبدي، وكل ما نعرف علته وفائدته نسميه توصلي. بهذا المعنى الذي ذكرناه الذي هو معنى قديم عند علمائنا، يعني حتى الخمس والزكاة راح يصير توصلي، نعرف العلة مالته، تكافل المجتمع، عدم وجود طبقات فيه، يصير توصلي بهذا المعنى، وكل ما لا نعرف. على كل حال هذه خمس معاني، المعنى المراد هنا هو المعنى المعروف المشهور، وهو الذي يسقط الفعل في التعبدي بإتيانه مع قصد القربة، أما التوصلي فيسقط الأمر المتوجه إلينا ويحصل الإنسان بالفعل ولو من دون قصد القربة. هذا معنى التوصلي والتعبدي. طيب، هذا البحث كما قلنا يشمل الواجبات والمستحبات فقط. طيب، إذن الفرق الجامع بين التوصل والتعبد، المراد هنا هو هذا، التعبدي لا يسقط الأمر بإتيان متعلقه إلا مع قصد القربة أي قصد الأمر، والتوصلي ما يسقط الأمر ويحصل الامتثال بإتيانه ولو من دون قصد القربة كغسل الثوب من النجاسة. طيب، الآن هذا الجامع بين الفرق الجامع بين التعبدي والتوصلي يمكن تفصيله ضمن محاور ثلاثة لتفسير عبادية متعلق الأمر. شلون نعرف أن متعلق الأمر عبادة؟ متعلق الأمر عبادة، هنا ثلاث محاور أكو لمعرفة ما إذا كان متعلق الأمر عبادة. المحور الأول أن يراد من اعتبار قصد القربة الذي هو دخيل في الأمر العبادي أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، متعلق الفعل، يعني أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، يعني يقول لك صلي بقصد القربة أو صلي بقصد الأمر، نفس الشيء، صلي بقصد الأمر، أخذنا قصد الأمر في متعلق الأمر، هاي صلي أمر متعلق بقصد الأمر، فأخذنا قصد الأمر في متعلق الأمر، هذا معنى القربة، هذا معنى التعبدي. التوصلي هو ما لم يؤخذ قصد القربة في متعلق الأمر، أمر أكو بس ما يقول اغسل الثوب مع قصد الأمر، اغسل الثوب، اغسل الثوب مع قصد الأمر أو من دون قصد الأمر، بينما التعبدي يؤخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، هاي العبادية، العبادية هذا أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. مشهور المتأخرين. قالوا هذا مستحيل، مستحيل أن العبادية تفسر بهذا التفسير. روح شوف تفسير آخر للعبادية، التفسير للعبادية مستحيل. عبادية الأمر أن يكون قصد الأمر مأخوذ في متعلق الأمر، صلي بقصد الأمر، هذا قالوا مستحيل متأخرين. هذا الإشكال بالاستحالة منين اجى؟ من زمن الشيخ الأنصاري وتلامذته. أما قدماء علمائنا قالوا ما يخالف، صلي بقصد الأمر شكوا بيها، مثل صلي مستقبلا، صلي بشرط الاستقبال، صلي بشرط الطهارة، صلي بشرط قراءة الفاتحة، صلي بشرط الطمأنينة في الركوع، صلي بقصد الأمر. من أول الشريعة إلى زمان الشيخ الأنصاري ما كان أكو إشكال على هذه الجملة، صلي بقصد الأمر. هذا الإشكال إجا من زمن الشيخ الأنصاري وتبعه تلامذته. فقصد الأمر كان مثل بقية الشرائط، استقبال القبلة أو الطهارة أو الركوع أو السجود أو الفاتحة، مثل بقية الشرائط والأجزاء. صلي بشرط الطمأنينة في الركوع، صلي بشرط الاستقبال استقبال الكعبة، صلي بشرط الطهارة، صلي بشرط الفاتحة، وهكذا. صلي بقصد الأمر. من زمن قالوا هذا مستحيل. الاستحالة يوضحها صاحب الكفاية، يقول الاستحالة ايه استحالة، صاحب الكفاية مثل تلامذة الشيخ الأنصاري، يقول ما لا يكاد يتأتى، ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر. هاي قصد الأمر منين اجى؟ قصد الأمر اجى من الأمر، من صلي. ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. هاي عبارته، صلي بقصد الأمر ما يمكن، هاي عبارته. مقصود ما هو؟ مقصود صاحب الكفاية من هذه الجملة، ما لا يكاد أن يتأتى، ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. كأنه صاحب الكفاية يقول هنا أكو دور، أكو هنا تهافت. إذا قال لنا العبادية هي هذه، صلي بقصد الأمر، يصير دور، يصير تهافت في كلام المولى إذا قال صلي بقصد الأمر، تهافت. لماذا يصير تهافت؟ تفضل. الآن لما يقول صلي بقصد الأمر، طيب قصد الأمر متأخر عن الأمر، غير أكو أمر حتى نقصده؟ إذا قصد الأمر هذا يقول صلي بقصد الأمر، هاي قصد الأمر يعني القصد متأخر عن الأمر. أول مرة أمر بعدين أقصد، فأول مرة الأمر بعدين القصد. طيب هنا صلي بقصد الأمر، لو كان قصد الأمر مأخوذا في متعلق الأمر، هذا قصد الأمر مأخوذا في متعلق الأمر، لازم يكون قصد الأمر أسبق رتبة من الأمر. ليش؟ لأن هو لما يشرع يقول صلي بقصد الأمر، يعني قصد الأمر أول مرة جايبة ثم الأمر، صار هنا تهافت. لما يقول أقصد الأمر يعني أكو أمر أول بعدين القصد إجا ثاني، لكن هناك لما يشرع يقول صلي بقصد، يعني من أول مرة هذا الموضوع قصد الأمر موجود، قصد الأمر بعدين يأمر. إذن هذا قصد الأمر، لما يشرع يكون متقدم، لما نمتثل قصد الأمر متأخر. فقصد الأمر بالتشريع متقدم، قصد الأمر بالامتثال قصد يجي بعد الأمر، قصد الأمر الأمر متقدم. إذن هذا قصد الأمر مرة نشوفه متقدم عند التشريع، بالامتثال قصد القصد متأخر عن الأمر. هذا هو التهافت.
تعال تهابط في الكلام ما يصير. إذن صلي بقدر الأمر ما يصير. صلي بقدر الأمر، انظر إلى الأمر، قصد الأمر. إذن الأمر متقدم، والمتقدم الأمر، والقصد ماذا؟ متأخر. الأمر صار متقدم، الأمر صار متقدم، لكن هنا لما يقول لك صلي بقصد الأمر، صلي بقصد الأمر، الأمر صار أول، صلي بقصد الأمر صار أول، صار قصد الأمر متأخر، الأمر متقدم. هذا دور. إذن لو تنظر إلى قصد الأمر لو تنظر إلى الأمر، واحد من الاثنين، اثنيناتي، انظر إلى قصد الأمر عند الامتثال، الأمر متقدم القصد متأخر. انظر صلي بقصد عند التشريع، قصد الأمر صار شنو؟ صار أول مرة إيه لحظة بعدين يأمر، صار قصد الأمر متقدم، الأمر متأخر. ها إذن ما تعتبره عند الامتثال القصد يصير متأخر مو؟ والأمر متقدم. يعني لا يمكن القصد إلا أن يكون هناك أمر متقدم، فإذا الأمر متقدم القصد متأخر. بالتشريع أول مرة يلحب الموضوع بعدين يأمر، إذن قصد الأمر صار متقدم، صار متقدم، الأمر صار متأخر. هذا هو الدور. هنا هذا الدور الذي ذكره صاحب الكفاية رد، قالوا عندنا قص عندنا بلي، قالوا أنه هذا في رده قصد الأمر ما للتشريع، قصد الأمر ما للتشريع، شوفوا قصد الأمر إنشاء الأمر هذا المتقدم، إنشاء الأمر المتقدم يتوقف على الوجود العنواني لقصد الأمر، وجود عنواني، بينما قصد الأمر مالت الامتثال يعني وجود قصد الأمر في الخارج، وجود مو عنوان، وجود قصد الأمر في الخارج، هذا متوقف على وجود أمرين في الخارج. لما تريد تقصد الأمر يكون أكو أمر قبله، هاي مع الخارج، هذا عنوان هذا في الخارج. أما في التشريع هناك لما يقول صلي بقصد الأمر، هذا قصد الأمر، هذا قصد الأمر المتقدم، هذا قصد الأمر المتقدم، هذا عنوان صورة ذهنية مو خارج. إذن هذا الأمر قصد الأمر المتقدم عنوان، بالامتثال لما تقصد الأمر تقصد الأمر في الخارج، وجود قصد الأمر في الخارج، فإذن المتقدم من قصد الأمر، قصد الأمر صلي بقصد الأمر، هذا المتقدم هذا عنواني ذهني. أما قصد الأمر المتأخر هذا في الخارج، أقصد الأمر في الخارج، إذن هذا غير هذا. قصد الأمر المتقدم، قصد الأمر المتقدم هذا عنوان صورة، يقصد أنت يقول صلي بقصد الأمر، هاي صورة، هذا المتقدم قصد الأمر. قصد الأمر المتأخر أن القصد الأمر متأخر عن الأمر، ذاك في الوجود الخارجي، إذا مو دور، ماكو تهافت. طب هذا إشكال الدور. راح سيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد الشهيد الصدر، قال أكو عندنا استحالة ثانية غير هاي الاستحالة، هاي الاستحالة حليناها، أكو عندنا استحالة ثانية، وهي هاي الاستحالة الثانية التي يذكرها السيد الشهيد، تهافت في اللحاظ، تناقض في العلم، تهافت، لما يقول صلي بقصد الأمر تهافت في اللحاظ، تناقض في العلم، كيف؟ يقولها انظر إلى المولى. لما يأمر في ذهن شأكو في ذهن المولى، ذهن شوفوا تهافت في اللحاظ، لحاظ يعني قضية ذهنية، تناقض في العلم، علم عنده. حينما يأمر في مرحلة التشريع الأمر في ذهن الآمر عارض على عنوان قصد الأمر، الأمر يعرض على عنوان قصد الأمر، صلي بقصد الأمر. فلما يشرع يصير الأمر وهو صلي عارض على قصد الأمر. يعني شنو؟ يعني قصد الأمر متقدم، الأمر متأخر، لأن الأمر عارض هاي في ذهنه لما يشرع. فالأمر في ذهن الآمر عارض، عارض يعني متأخر، عارض على قصد الأمر. لكن في التشريع في الصورة الذهنية مو الأمر عارض على واقع الأمر ومعنونه، العنوان المعنون، لا لا لا، في مرحلة التشريع. طيب إذن الأمر عارض على قصد الأمر، إذن قصد الأمر متقدم والأمر عارض. لكن هاي لحاظ، تعال هذا الآمر لما يأمر بالعنوان وهو قصد الأمر، هذا العنوان يأمر بالعنوان بما هو فاني في المعنون، فاني في المعنون وحاكي عن الخارج، كي يأمر بالعنوان بس عنوان ذهني مو حاكي عن الخارج، مو فاني في المعنون. فالآمر يرى من خلال العنوان، هذا يقول صلي بقصد الأمر، قصد الأمر صار متقدم والأمر صار متأخر، قصد الأمر صار متقدم الأمر صار متأخر. لما يلحظ العنوان يلحظ المعنون بما هو حاكي عن الخارج، فاني في الخارج. فالآمر يرى من خلال العنوان المعنون ويرى الخارج، ولذلك يشتاق إليه، يشتاق إلى الفعل الخارجي، يشتاق إلى، لذلك أمرنا ويأمر به. نعم، هاي الرؤية الثانية الذي يرى من العنوان المعنون، هاي الرؤية هم لحاظ، هم لحاظ. هذه الرؤية الثانية، هذا النظر الثاني يرى الأمر متقدم على قصده، قصد الأمر، إذن الأمر متقدم. فعندنا لحاظين، لحاظ تشريعا يرى الأمر متأخر عن قصده، هذا لحاظ نظر. لكن لما يأمر بالعنوان يريد المعنون، فاني في المعنون، حاكي عن المعنون، ولذلك يشتاق إليه. لما تجي للمعنون تشوف قصد الأمر متأخر عن الأمر. فباللحاظ الأول قصد الأمر متقدم، بعدين يجي الأمر. باللحاظ الثاني القصد متأخر عن الأمر، فهو يشتاق الخارج، صار تهافت. هذا لحاظين، هذا لحاظين، هذا لحاظ ونظر، صار عنده علمين. شوفوا تناقضا في العلم، العلم الأول حينما يأمر بالتشريع بقصد الأمر، الأمر متأخر، صار عنده علم أن الأمر متأخر عن قصد الأمر، لأن قصد الأمر موضوع متقدم على الأمر. لما هذا العنوان يحكي عن الخارج، القصد متأخرا عن الأمر، هذا هم علم، صار تناقض في العلم، تناقض في العلم. لو سميه تهافت في اللحاظ أو سميه تناقض في العلم، هذا وإن كان مو واقع مو حقيقة، هذا كله نظر، نظر، هذا كله مو واقع مو حقيقة، هذا نظر غير المطابق للواقع. فيرى الآمر مرتان، يرى الأمر متقدم ومفروغ عنه، هاي في مرحلة النظر الثاني، لأن العنوان يحكي عن معنون، الأمر مفروغ عنه، ثابت قبل قصده. الأمر موجود قبل قصده، متحقق وثابت في الأمر الأول. هاي اللحاظ الثاني. لحاظ الأول، الأمر بعد قصد الأمر، متأخر. فإذن لحاظين وبينهما تهافت أو علمين، هذا علم غير ذلك العلم. هذا الذي ذكره السيد الشهيد، يقول هذا إشكال آخر غير إشكال الدور، هذا إشكال تهافت في اللحاظ أو تناقض في العلم. هذه النظرة الأولى تناقض النظرة الثانية، لأن العنوان يحكي عن المعنون وفاني في المعنون. طيب الآن السيد بلي، أكو عبارة أخرى توضح هذا الذي قاله السيد الشهيد، تهافت في النظر تناقض في العلم. أكو عبارة أخرى، يعني موضوع الحكم بالنظرة الأولى، موضوع الحكم متقدم على الحكم. موضوع الحكم هو قصد الأمر، صلي بقصد الأمر متقدم. إذن الأمر شو يصير؟ يصير متأخر. في اللحاظ موضوع اللحاظ، كل اللحاظ موضوع الحكم متقدم على الحكم، يعني قصد الأمر في قول الناس صلي بقصد الأمر، قصد الأمر متقدم، الأمر متأخر. طيب هاي في اللحاظ، فيكون الوجوب متأخر، هاي صلي، صلي وجوب صيغة، عن لحاظ الموضوع الذي هو فعل الصلاة بقصد الأمر. اللحاظ من المولى للحكم، للحكم صلي متأخر عن الموضوع. طيب فإذا لحظ المولى الحكم وهو الوجوب، لحظه لحاظ ثاني، لأنه لما يريد يأمر بالعنوان يعني يأمر بالمعنون ويشتاق إلى المعنون، حاكي عن المعنون. فإذا لحظ المولى الحكم وهو الوجوب صلي جزءا من الموضوع، من موضوع الأمر، قيدا في الموضوع، لازم أن يكون الحكم وهو صلي متقدم. أقصد الأمر، أقصد الأمر، صلي بقصد الأمر، إذن الأمر متقدم. هناك الأمر متأخر لحاظ الأول، باللحاظ الثاني الأمر متقدم، فصار لحاظ الحكم مرة متقدم ومرة متأخر، وهو تهافت في اللحاظ أو قلت تناقض في العلم. طيب الآن رد هذا الذي ذكره السيد الشهيد، احنا نقول ما نفتهم، العنوان فاني في المعنون، حاكي في المعنون، هذا لا أساس له. شنو معنى العنوان فاني في المعنون، العنوان حاكي عن المعنون؟ هذا ما فعل دليل. فما المانع من أن يكون النظر الذهني والتشريعي، هذا النظر الأول، يختلف عن نظر الخارج؟ نظرين عندنا، تصور نظر التشريعي والنظر الخارجي، يعني الوجوب وهو صلي متأخر في النظر الأول التشريعي عن قصد الأمر، متأخر، هذا الوجوب، صلي بقصد الأمر، قصد الأمر متقدم، هذا في النظر التشريعي. نظر الخارجي الذي يحبه ويريده وهو المعنون، يكون الأمر متقدم وقصده متأخر. شو يصير بالدنيا؟ نظر تشريعي الأمر متأخر عن قصد الأمر. في النظر الخارجي حينما يعمل نظر بعد عمل ما يرى الأمر متقدم عن قصده. في التشريعي الأمر متأخر، في الخارج وهو نظر إلى الخارج مو حقيقي، يرى الأمر متقدم على قصده، لأن قصد الأمر متأخر عن الأمر، فأي تناقض في العلم؟ هذا نظر هنا، هذا نظر ثاني، مو مرحلة واحدة، مرحلتين، فأي تناقض في العلم وأي تهافت في اللحاظ؟ نعم، هنا شيء واحد، وهو قيدنا الموضوع وهو الصلاة بما يأتي من قبل الأمر، صلي بقصد الأمر. رجع الإشكال الأول مال الدور من قول الأمر صلي بقصد الأمر، القصد متأخر عن الأمر رتبة، فلو كان قصد الأمر أخذ فيه متعلق الأمر لزم كون قصد الأمر متقدما رتبة على الأمر، لأن متعلق الأمر أسبق من الأمر. هذا الإشكال أجبنا عنه، وهو الدور، إشكال الدور كلهم أجابوا عنه، أن المتقدم هنا غير المتقدم هناك، المتقدم هنا ذهني، هناك المتقدم خارجي. طيب، أكو عبارة للسيد الخميني قدس الله نفسه يقول هاي الإشكالين اللي احنا الآن ذكرناهن والإشكالات الأخرى التي تذكر على جملة صلي بقصد الأمر، مو قلنا قبل الشيخ الأنصاري ما أكو إشكال، قولوا علمان الأبطال قبل الشيخ الأنصاري من أول الشريعة من زمان قبل المفيد ما حد استشكل في هذه الجملة صلي بقصد الأمر، فقط من زمان الشيخ الأنصاري صار إشكال. السيد الخميني قدس الله نفسه عنده عبارة يقول هاي الإشكالات من هذين الثنين الذي ذكرناه، إشكال الدور والتهافت في النظر واللحاظ أو التناقض في العلم، مبتنيان على شيء واحد. هاي أكو شيء واحد، أكو مغالطة، يريد يقول أكو مغالطة أكو في الأمر، لذلك قالوا هذا مستحيل صلي بقصد الأمر. وهو قالوا الحكم، شوفوا، والوجوب، وهو هيئة صلي حكم وجوب هيئة صلي، هاي تعرض على المتعلق، مشكلتهم هذه، هاي مغالطة. الوجوب وهو صلي يعرض على المتعلق وهو بقصد الأمر، يعرض على المتعلق، هنا المغالطة. الحكم أو الوجوب صلي هيئة، يعني يجب الصلاة بقصد الأمر، يجب الصلاة يصلي، يجب الصلاة هيئة ومادة، يجب هي هيئة، الصلاة مادة، يجب الصلاة بقصد الأمر، هذا الوجوب، وهذه الهيئة هيئة صلي تعرض على المتعلق. يقول هذا باطل، إشكالاتهم كلها مبتنية على هاي المغالطة، هذا شيء باطل. الوجوب، الحكم وجوب اللي هو هيئة يعرض على المتعلق، هذا باطل، غدا نبين بطلانه إن شاء الله.